الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 من كتاب رياض الصالحين. قال رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد جاء النص بذلك. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وصلاة العصر. والمراد بالصلوات المكتوبات المفروضات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإن ترك هذه الصلوات كفر أكبر مخرج من الملة، لما يأتي بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وبالنسبة للصلاة الوسطى يصلح في كل صلاة أن تسمى وسطى، لكن النص جاء بالعصر. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهومه أنهم إذا لم يؤتوا الصلاة لا يخلى سبيلهم. وهكذا الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومه أنهم إذا لم يصلوا ليس بأخوة لنا في ديننا. وقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. جاء في رواية: ولو استزدته لزادني. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه سؤال أهل العلم والعودة إليهم، إذا أن ذلك من أسباب السلامة الدينية والدنيوية. فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي الأعمال أفضل، فيه أن الأعمال فيها أفضل ومفضول، ومنها الفرض والنفل، ومنها الواجب الحتم، ومنها المستحب. قال: الصلاة على وقتها، أي في وقتها، سواء كان في أول وقتها أو في آخر وقتها، ما دام يصلي في الوقت فهو داخل في هذه الفضيلة. وقد جاء في بعض الروايات: الصلاة في أول وقتها. شد بها علي بن عبد الله البارقي وبعض أهل العلم يثبتها، إلا أنه عند جماهير العلماء أفضل الوقت للصلاة أن يصلى في أول الوقت، إلا الظهر في الحر والعشاء استحب أن تؤخر إلى ثلث الليل. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قد تقدم الكلام على برهما وفضل ذلك، وما يدل على فضيلته أنه قرن بالصلاة. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وسيأتي بيانه في الكتاب أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. بني الإسلام على خمس، أي على خمس أسس وقواعد ودعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد، لأنه جاء في بعض الروايات على أن يوحد الله، وفي حديث معاذ أن يعبد الله. فلا إله إلا الله معناها أن يوحد الله وأن يعبد الله، وأن محمدا عبده ورسوله. يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية رد على الغلاة، وبالرسالة رد على الجفاة، وإقام الصلاة المفروضة كما جاء مصرحا به في غير محاديث، وإيتاء الزكاة المكتوبة، وحج البيت بقيد لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق. وصوم رمضان أي صوم شهر رمضان ويأتي فضله ومنزلته في بابه. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أمرت أن أقاتل ولم يقل أن أقتل، لأن هناك فرق بين القتل والمقاتلة، فلا يلزم من المقاتل القتل. وهل يقاتل الكفار على حرابهم أم على كفرهم؟ الذي رجحه شيخ الإسلام بن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية قبل ذلك أنهم يقاتلون على حرابتهم لا على كفرهم، فإن الله عز وجل قد جوز أخذ الجزية منهم، ولو كانوا يقاتلون على الكفر ما قبل منهم غير الإيمان، وإنما يكفي منهم الانقياد لشرع الإسلام فيهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يفردوه بالعبادة، وأن محمد رسول الله يفردوه بالمتابعة، ويقيم الصلاة المكتوبة ويؤتوا الزكاة المفروضة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إلا بحق الإسلام. حق الإسلام ما جاء في حديث ابن مسعود جاء عن عائشة وعن عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة. وهناك طوائف أخرى يجوز قتلهم إما حدا وإما تعزيرا، وحسابهم على الله أي فيما فعلوه من المعاصي ونحوها. قال وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه إلى الجند من مخاليف تعز، فكان معاذ على ذلك المخلاف الجند وعب وما إليها من المناطق، وكان بادان على صنعاء وما إليها من المناطق، وكان أبو موسى الأشعري على زبيد وعدن وما إليها من المناطق، وكان أبو عبيد بن الجراح على نجران، ثم بعث خالد يعني علي بن أبي طالب وخالد رضي الله عليهم جميعا. فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب اليهود، لأن اليمن كانت مليئة باليهود في ذلك الوقت وفيها نصارى، إلا أن اليهود كانوا يتوزعون أكثر، وفي توطين الداعي على الاستعداد لمن ينزل إليهم. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، التدرج في الدعوة والبدء بالأهم فالأهم، جاء في رواية البخاري فادعوهم إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله. وهذا هو تفسير شهادة لا إله إلا الله كما بوب الإمام المجدد في كتابه التوحيد باب تفسير التوحيد، وبين أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وما تضمنته وما دلت عليه، وأني رسول الله، لأنهم كانوا يؤمنون بالله في الجملة إلا أنهم يشركون وينددون ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا هو الشاهد في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، المراد بها الزكاة المفروضة، وقد يدخل فيها الصدقة المندوبة. وهذا الحديث وما في بابه استدل به على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومعلوم أن أصحاب عروض التجارة عندهم من الغنى بقدر أموالهم التي يتاجرون فيها، فبعضهم ربما عنده تجارة بمئات الملايين، فكيف يقال ليس في عروض التجارة زكاة؟ بل أبو عبيد يدعي الإجماع على الزكاة في عروض التجارة. وإن لم يكن إجماع كما يقول بعض العلماء سيكون قول الجماهير، دلت عليه الأدلة: وآتوا حقه يوم حصاده، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. ويخرج في عروض التجارة ربع العشر بشرط حولان الحول على أصل التجارة، وأما الأرباح فلا يلزم فيها الحولان. لو كان رأس ماله قبل الحولان بأسبوع 39 مليونا، ثم كان بعدها 40 مليونا، للزمه إخراج 1,000,000 ريال ربع العشر. وشيخنا المقبل رحمه الله كان يذهب إلى عدم الزكاة في عروض التجارة، لكن الذي يظهر أن هذا القول مرجوح، فإن عمر بن الخطاب لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات قال: منع خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله. الشاهد من الحديث أنه لو لم يكن قد سبلها وكانت للتجارة لتعين عليه أداء الزكاة فيها. وقد جعل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بابين لهذه المسألة: الزكاة في عروض التجارة، وذكر آثارا عن بعض الصحابة وما يستدل به في الباب من الآيات والأحاديث الدالة على عموم تعين إخراج الزكاة، سواء كان في النقديات أو كان في الغراس أو كان في الحبوب التي علم فيها الزكاة أو كان في عروض التجارة. وليس على العبد في ماله وعبده في عبده وفرسه صدقة إذا كان لغير عروض التجارة، أما إذا كانت قد اتخذها لعروض التجارة ففيها الزكاة. وبهذا الحديث تدل على أن الصدقة يؤخذ من بلد الفقراء وترد إلى بلدهم، وهو فعل عمران بن حصين، مع أنه يجوز نقل الزكاة للحاجة. وبهذا الحديث تدل على أنه لا يجوز دفع الزكاة للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني أحسنها وأزكاها. لا تأخذ الكريمة فتضر بصاحب المال، ولا تأخذ الرديئة فتضر بالفقير، ولكن بين ذلك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا تحذير لجباة الأموال، أنه ينبغي لهم أن يراعوا ما يتعلق بأصحاب الأموال والفقراء، حتى لا تؤخذ الأموال على غير الوجه الشرعي. والدليل العام أن دعوة المظلوم مستجابة، سواء في الأموال أو في الأعراض أو في غير ذلك، ترفع فوق الغمام. 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المظلوم. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. ذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا حتى المرأة، إن بين المرأة وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن الشرك والكفر شيء واحد، وقد يكون بينهما عموم وخصوص، فكل شرك أكبر كفر، وربما يكفر بغير شرك كسب الله وسب رسوله وسب الصحابة وامتهان القرآن ونحو ذلك. ترك الصلاة المفروضة. قال: عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. العهد الذي والميثاق الذي بيننا وبين غيرنا من الناس الصلاة، من أقر بها وجاء بها فهو المؤمن، له ما لنا وعليه ما علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن ضرب أهل الصلاة، ومن تركها فقد كفر، كفر أكبر على الصحيح. قال: عن شقيق بن عبد الله رضي الله عنه التابعي المتفق على جلالته قال: قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإمام بإسناد صحيح. قد جاء مرفوعا عن أبي هريرة ولا يثبت. وهذا الأثر يستدل به على إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. زد على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. استدل به على الإجماع على كفر تارك الصلاة. وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة من الأعمال المشهورة مثل الزكاة لا يكفر إلا جاحدها، الصيام لا يكفر إلا الجاحد، الحج لا يكفر إلا الجاحد، وأما الزكاة يكفر تاركها جاحدا كان أو متكاسلا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد ألف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة في هذا الباب مفيدة مع اختصارها. نعم، الصلاة يكفر تاركها تكاسلا كان أو جحودا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحسب به العبد يوم القيامة عمله صلاته. قد جاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: أول ما يحسب به العبد الذكر والأنثى الجني والإنسي من عمله الكثير صلاته، ما يحاسب على غيرها ابتداء يسأل عنها، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد خاب وخسر فسد سائر عمله. قال: فإذا انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع نوافل، فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولهذا جعل الله عز وجل النوافل تتمة للفرائض وحماية للفرائض، فمن حافظ على النوافل كان حفاظه على الفرائض أولى، ومن فرط في النوافل يوشك أن يفرط في الفرائض. انظروا الذي يحرص على يعني صلاة أربع قبل الظهر ربما ما يأتي الأذان إلا هو في المسجد أو بعد الأذان، بحيث تدركه تكبيرة الإحرام، وهكذا يحرص على ركعتين قبل المغرب وركعتين بعد المغرب، ركعتين قبل العشاء وركعتين بعد العشاء. قبل العشاء وقبل المغرب هو من النوافل المطلقة، بين كل أذانين صلاة صلوا قبل المغرب ونحو ذلك. قال رحمه الله: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. الصف الأول هو الأفضل، ومع ذلك ينبغي العناية بجميع الصفوف الأول. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. العناية بالتأسي بمن أمر الله بالتأسي به: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وهنا يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فيها أن شأن أهل الإيمان واحد. فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ علم غيب. قال: يتمون الصفوف الأول، الأول فالأول، ويتراصون في الصف، لا يجعلون فرجة للشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه، يعني لو يعلمون ما في النداء والصف الأول من الفضل والمثوبة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، على النداء الأول وعلى الصف الأول، لاستهموا عليه مصارعة ومسابقة إلى الخير. هذا في حال إذا دخلوا دفعة أما إذا لم يدخلوا دفعة فمن سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. لا يقيمن الرجل والرجل مجلسه ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. أي أن الصفوف تتفاضل، فكلما كان الصف قريبا من الإمام كان أفضل ممن بعده. خير صفوف الرجال أولها لدنوهم من الإمام وتأسيهم به، وشرها آخرها لبعدهم عنه وعدم سماعهم لقراءته ولتخلفهم عن المبادرة. وخير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الفتنة بالرجال، وشرها أولها لقربها من الرجال، لأن المرأة إذا قربت من الرجال تأثرت بهم وفتنت بهم، وهكذا الرجال إذا قربوا من النساء. وهذا إذا ما كان صفوف النساء خلف صفوف الرجال، أما إذا كانت منفصلات على حدتهن فلا بأس أن يقربن ويتسابقن إلى الصفوف الأول. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فيه موعظة من حصل منه نوع فتور، يوعظ بالخير بل ربما يغلظ له حتى يستفيد وحتى يفيق من الغفلة التي هو فيها. فبعض الناس يتسلط عليه الشيطان ويغفل عما هو فيه من الخير، فلذلك قد يتعين أن ينصح وأن يغلظ له. انظر إلى هذا الحديث: تقدموا فأتموا بي، والأمر قد يكون للوجوب بقرائنه. وليأتم بكم من بعدكم، ليتأسى بكم من جاء بعدكم من الصفوف. ثم قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا هو الشاهد من الحديث، لا يزال قوم يتأخرون عن الخير حتى يؤخرهم الله عنه، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسوا الله فنسيهم. فأنت لا تشعر ب يعني حجم الزيغ وحجم التفريط، لأن الزيغ والتفريط يأتي على تدرج على تدرج. اليوم قد تفوتك تكبيرة الإحرام، وغدا تفوتك الركعة الأولى، بعد غد تفوتك الركعتان، بعد غد تفوتك الثلاث، بعدها تفوتك الأربع، بعدها تصلي في الجماعة الثانية. وهكذا في باب العلم، اليوم يفوتك درس وقد يفوتك درسان، وهكذا باب مجالس للصالحين، اليوم تفتر عن بعضهم وغدا تفتر عنهم جميعا. الحديث فيه موعظة لنا أن الإنسان لا يتأخر عن الخير وأن يلازم الخير، وإذا رأى من نفسه نفرة فليستقبل ربه وليدعو ربه وليعالج نفسه قبل أن يفوت، ويتمنى بعد ذلك الرجوع إلى ما كان عليه. ما يستطيع ما يستطيع. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. استووا في صلاتكم، تراصوا بين الصفوف، لا تدعوا فرجات للشيطان. هذا أمر مهم يدل على أن تسوية الصفوف واجب، وربما كثير من فساد القلوب بسبب عدم تسوية الصفوف. ولا تختلف تختلف قلوبكم، اختلاف الظاهر قد يؤدي إلى اختلاف الباطن، واختلاف الباطن سبب الاختلاف الظاهر. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو العقول السليمة والفطر المستقيمة، الذين يحسنون الصلاة ويحسنون العبادة، حتى إذا طرأ على الإمام شيء نبهوه وحصل منهم الإنابة له. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم أي في الصلاة، فإن تسوية الصفوف في حال الصلاة من تمام وكمال الصلاة. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، الإقامة الشرعية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعنه رضي الله عنه وهو أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، يعني مذكرا لهم وناصحا لهم ومعلما لهم، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلف الظهر، ولا يجوز لغيره أن يقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، إنما يقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا، لأن بعضهم قد يجمد على بعض الألفاظ وهي لا تصلح له. قال: وفي رواية البخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا موقوف على أنس. بعضهم يرى أن له حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قد طلع على هذا ما جرى في عصره، أو اطلع عليه إن أقره فليتبع. قال: عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. هذا مؤكد بعدة مؤكدات: القسم واللام والنون، والله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ومخالفة الوجوه تكون بعد مخالفة القلوب كما تقدم متفق عليه. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقال حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: يا عباد الله، أي يا عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والعناية بهم والتألف لهم، وفيه أن الصحابة في صلاتهم كانوا كالبنيان المرصوص. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. جاء بلفظ: إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف، لكن هذه اللفظة انتقدت، والثابت إن الله ملائكته يصلون على الصفوف الأول. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف أحد بين المناكب. المنكب هو هذا الموطن، العاتق، ويليه المنكب ويليه الكتف، أحد بين المناكب. بعضهم يرى أن المحاذاة لا يلزم منها الالتصاق والاتصال، والصحيح أن التراص مطلوب. وسد الخلل الذي يكون بين أرجلكم وبين أجسامكم. وبهذا تعلم أن الإساءة حصلت في أيام كورونا في عدم التراص، والله المستعان. قال بعضهم: لماذا يعني أمرنا بسد الخلل والشيطان ربما يستطيع أن يأتي من فوقهم، وربما استطاع أن يدخل من أمامهم؟ فقال له بعضهم: إنما غاية الشيطان أن يفرق بين القلوب والأبدان، هو ما يريد يدخل على الناس، لا يدخل، لكن هو يريد يفرق بينهم، حتى يؤذيهم في صلاتهم ويشغلهم في صلاتهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. يعني إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه ينبغي أن يلين له كل رجل من كبير حتى يدخل في الصف، وهذا إذا كان الصف مزحوما وربما لم يجد من يصلي معه في الصف الثاني. ولا تذروا فرجات للشيطان، أي لا تدعوا فرجات يدخل منها الشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، يعني وصله الله بهداه، وصله الله برزقه، وصله الله بخيره، وصله الله بتوفيقه، وصله الله بتسديده إلى غير ذلك. ومن قطع صفا قطعه الله، صلى الله السلام والعافية. هذا دليل على أن صلة الصفوف واجبة، وأن قطع الصفوف كبيرة. روى أبو داود بإسناد صحيح، وقال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف غنم سود صغار تكون باليمن، يعني أن الشيطان يدخل بين الصفوف يسعى في إفساد الإنسان وفي وسوسته وفي صرفه عن صلاته. فالإنسان من الفقه أن يضيق مداخل الشيطان. قال: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، والحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحين ثم فاء وهي غنم سود صغار تكون باليمن. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا دليل على تعين إتمام الصفوف المقدمة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه، كما تقدم أن هذا الحديث شاذ، وإنما المحفوظ أن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعت يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. هذا الحديث كما ترى في مسلم وسنده صحيح، لكن قد جاء عن حفصة رضي الله عنها أنه من أذكار الليل، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود، بمعنى أنك ما تجعل الإمام في شق والناس كلهم مرتصون في شق آخر، بل يتوسط الإمام ويبدأ في تسوية الصفوف من بعد الإمام. هذه السنة، أن تبدأ في تسوية الصفوف من خلف الإمام، ما تبدأ من الطرف، لأنك إذا بدأت من الطرف ربما ما تصل إلى الطرف الثاني إلا وقد عوج الصف، لكن من خلف الإمام بحيث يثبت، ومنها هنا يصفون عليه ومنها هنا يصفون عليه. قال رحمه الله: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. قال رحمه الله عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد المسلم يصلي الله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بان الله له تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وقد جاء تحديدها عند الترمذي وغيره: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. هذه تنوع، على التنوع قد جاء أربع وقد جاء ركعتين، قد جاء ركعتان، قال ركعتين بعدها ركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء متفق عليه. جاء في رواية أما الجمعة والعشاء كان يصليهما في بيته والظهر. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة من شاء. اتفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. جاء أيضا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للظهر صلى أربع ركعات ثم خرج فصلى بالناس ثم دخل فصلى ركعتين ثم يخرج يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين. وكان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر صلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس. وقد اختلف العلماء في هذا، بني له بيت في الجنة، هل كل يوم يبنى بيت أم بالمواظبة عليها والاستمرار عليها يبنى له بيت واحد؟ بكلاهما قد جاءت الأحاديث وفضل الله عز وجل واسع. قوله لمن شاء دليل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. قال باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل شد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه، حتى في السفر. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها، رواه مسلم. وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. أي عبادة خير من الدنيا ما فيها، لأنك ستجد أجرها وثمرتها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال عن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، قال فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقال بلال، فقام بلال فأذنه بالصلاة. فيه أن كلام المرأة مع الرجل معامل الفتنة وبغير خضوع بالقول لا بأس به، إنما المحظور الاختلاط والخلوة والخضوع في القول. فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأن أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، رواه أبو داود بإسناد حسن، وهو حديث منقطع بين عبد الله بن العلاء كذلك عن أبي زياد عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال. قال رحمه الله باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليهما. أي يقوم يصليهما كأنه يقيم الليل، يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو ما يأتي من حديث ابن عباس. قالت عائشة رضي الله عنها لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية المسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية إذا طلع الفجر. عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، اتفق عليه، أي أنه يصلي بعد تيقن دخول الفجر. وفي رواية مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وبعضه يأتيه الشيطان كأنه حريص على الخير يقول أصلي ركعتين تحية المسجد وأرجعكم أصلي ركعتين سنة الفجر. يا أخي ما أنت أحرص على الخير من الصحابة وقبل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحية المسجد تسقط بصلاة فريضة أو بصلاة نافلة أخرى أو بدخول على غير طهارة أو بدخول الإمام على المنبر، قال ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكان كأن الأذان بأذنه أو بأذنيه متفق عليه, يعني يستعجل فيهما, لكن استعجال مع طمأنينة ما تنقرهما نقر الغراب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة, وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون, وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, رواه مسلم. لا محذور أن يقرأ طارة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, كلاهما يعني سياقتهما متقاربة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, رواه مسلم. وثبت قراءة هاتين السورتين أيضا في ركعتي الطواف وكذلك في ركعتي الوتر, وأما في ركعتي المغرب فأخرجه النسائي وهو حديث معل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, رواه الترمذي وقال حديث حسن. قل يا أيها الكافرون إخلاص العبادة لله, وقل هو الله أحد إخلاص الأسماء والصفات لله, ولذلك تسمى سورة الكافرون وسورة الإخلاص بسورتي الإخلاص. الحمد لله.